لك هنا الى نقطة يمكن ان تفتح باب واضح في سلوك بعض المسلمين الذين تركوا عملهم وانشغلوا بعمل الله.
شلون يصير هذا؟
قسم من المسلمين بالفعل العمل اللي لازم عليهم تركوه، والعمل اللي يختص بالله راحوا يتزاحموا عليه. العمل اللي يختص بالمسلمين ما هو؟ تعلم العمل، العمران، التقدم، التنمية، الخدمة الاجتماعية، التراحم، التكافل إلى غير ذلك. إعمار هذه الأرض، طيب أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم إعمارها وطلب منكم هذا العمل وهذا التقدم وهالتنمية، هذا شغلكم. الله شنو شغله؟ بعد ما يخلص البشر من كل هالأشياء يوم القيامة يدخل الجماعة إلى الجنة بطاعتهم وفضله، ويسوق إلى النار جماعة بعصيانهم وعدم مغفرته لهم. فشغل إدخال الجنة وإدخال النار والعقوبة اللي تحل بهذا وذاك هو عمل الله مو عمل المسلمين. عمل المسلمين اعمار بلادهم، عمل المسلمين ان يتعلموا، ان يتقدموا، ان ينموا اوطانهم. المسلمون او قسم منهم لا اقل تركوا هذا، ما مشغولين بهالامر بهذا الامر. تعال تفضل العلم والتخلف عندنا ضارب اطنابه يمينا وشمالا، عمران تعالوا شوف. طيب اصبحت بلاد المسلمين مضرب المثل في التخلف والتأخر، لأن المسلمين قد انشغلوا عما يعنيهم وراحوا أخذوا شغل الله. هاي طائفة منصورة وهاي طائفة ناجية، وهاي بقية الطوائف دخلوهم نار جهنم. هذول أرسل عليهم العقاب، وهذول الله ينتقم منهم، وهذول لأنه إحنا في صراعنا مع هالدولة أو تلك الدولة إذن الله هو قاعد يجازيهم عنا وانتقاما لنا. هذا الشغل الله أنت جاي تتدخل فيه، تارك شغلك، ما كان عليك تركته، وما ليس عليك ولا يحق لك وهو تطفل منك ذهبت إليه. هذا شغل الله أن يدخل هالجماعة النار أو يدخل أولئك الجنة. ومع الأسف هذه أزمة موجودة عند كثير من المسلمين، وفي العقل الديني عند كثير من المسلمين شغلوا منو يدخل الجنة ومنو يدخل النار. يا بطي شلك شغل، تعال اشتغل في دنياك حتى تربح الدنيا والآخرة. طيب ونفس هذا الفكر اللي تشوفه يجي يصنف ذولاك الفيضان صار لهم. ليش؟ لأن دولتهم كافرة ومستعمرة، فالله انتقم إلينا. يشتغل عندنا الله، الله انتقم إلينا منهم. متى وظفت الله عندك؟ هذا ما معلوم. من قال لك الله انتقم لك منهم؟ طيب سيجي نفس هذا المنطق ينتقل من المسيحي الى ذاك المسلم المختلف معه. يقول ايه، ليش صار في ايران زلزال؟ لان هذول عندهم شركيات وعدهم بدع، فالله عاقبهم علشان سواد عيوننا احنا اصحاب العقيدة الصحيحة دز عليهم هذه الزلازل. زين وش تقول في زلزال تركي؟ زلزال تركيا في بلدة إزميت 17,000 إنسان راح من عنده، وزلزال القاهرة سنة 92، وزلزال قبل مدة كان في مكة وإن ما راح فيه أيضا ضحايا، لكن زلزال في أقدس بقعة على الأرض هزة أرضية ولو بدرجات منخفضة. هو هذا المنطق منطق غلط، منطق خاطئ. اللي ينشغل بعمل الله ويترك عمل نفسه ويوظف الأحداث والظواهر الكونية اللي إلها قانون معين تجري على ضوء ما تتخلف ولا تتأخر، تحدث عند المسلمين كما تحدث عند الكافرين، وتحدث عند المطيعين كما تحدث عند العاصين من دون تأخير، لأن معادلتها مو معادلة الطاعة والعصيان في هذه الدنيا، معادلتها معادلة علمية خاصة بها. طيب، لكن يجي بعض الناس يوظف مثل هذا الأمر، وهذا توظيف خاطئ. أنا أعتقد أن كلام النبي صلى الله عليه وآله اللي يقول إن الشمس والقمر لا تنكسفان آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، أظن والله العالم أنه يريد أن يقطع على هؤلاء توظيف الظواهر الكونية في مجال الاعتقادات والأفكار. والله العالم اللي أعتقد فيه اليوم صار عنده مغص، صادف أن الشمس انكسفت، أقول ما شاء الله، بمجرد أن صار المرجع مالي أو العالم اللي أعتقد فيه عنده مرض في بطنه انكسفت الشمس لأجل ذلك، ما شاء الله يتبين أن أنا على حق، والباقون الذين يتبعون باقي العلماء على باطل. فلان قضية صارت في منطقة اللي تختلف وياي في العقيدة، أقول سبحان الله، شوف الله سبحانه وتعالى شلون ينتقم منهم لأنهم يختلفون وياي في العقيدة. الدين يجي الرسول يجي يقول لا، لتوظيف الأحداث والظواهر الكونية في مجالات العقائد والثقافة، هذه لها معادلة، تلك لها معادلة أخرى، الثقافة الصحيحة والعقيدة الصحيحة لمعرفتها أكو طرق، البرهان والأدلة العقلية والحوار وإلى آخره، هذا طريق معرفته، وذاك إلى طريق آخر معرفة أنه لماذا تحدث الزلازل فيها الخط الجغرافي ولا تحدث في مكان آخر، لماذا يحدث الإعصار في هالمكان ولا يحدث في مكان آخر، وإلا وجدنا الزلازل صارت في مسلمين وصارت في أعظم بلد إسلامي فيه مسلمون هو أندونيسيا، أكبر بلد إسلامي على وجه الأرض فيه مسلمون، واللي حصدهم أكثرهم من المسلمين، ليش ما راح على الوثنيين في نفس جنوب شرق آسيا؟ ليش ما راح على غير المسلمين في أوروبا؟ لا يا أخي، هذه إلها معادلة غير معادلة الطاعة والعصيان. طيب، ولذلك مثل هذا الحديث يقول ترى الشمس والقمر لا توظفوها من أجل قضاياكم وأموركم إلا إذا كان هناك إخبار غيبي، ذاك بحث آخر، أنت تدعي اتصالك بالغيب وعندك إثبات في ذلك وتقول هذه معجزة، أهلا وسهلا، اقتربت الساعة وانشق القمر. القرآن يجي يخبر وينبئ عن أشياء إعجازية غيبية لا سبيل لمعرفتها ضمن الطرق الاعتيادية، الطريق الاعتيادي يقف عاجزا وحائرا، هناك يتقدم الطريق الغيبي والإعجازي. يابا رسول الله أشار هكذا كما رواه المسلمون، فانقسم القمر قسمين، قسم على اليمين وقسم على الشمال، وهذا مو تصوير نظري وبصري أو خداع بصري، لأن القرآن لما يتحدث عن هالموضوع يقول يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، بس هنا لما يقول رأوه قد انشق يقول انشق بالفعل، فرق بين أن واحد يقول رأى فلان هكذا، من الممكن رؤية اشتباه، خيال وهم، وبين أن يقول لا حصل هذا. من الممكن أن القضية تصير قضية غيبية إذا واحد أخبر عنها ممن هو متصل بالغيب نحن نسلم، أما في غير هذه الدائرة فهو افتئات وهو افتراء وهو ليس على قل الله أذن لكم أن تقولها الحكي. هذا الزلزال ضد فلان جماعة أو هذا الفيضان انتقام من هالجماعة، الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ نعم كما قلنا من الممكن أن قضية ضمن إطار غيبي نحن نصدق بها، تبعا لأن من شروط إيمان الإنسان الكامل أن يؤمن بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، الله غيب نؤمن به، المعاجز والكرامات والتصرفات في عالم التكوين إذا ثبتت نؤمن بها لأنها غيب، ولا يمتنع على الله سبحانه وتعالى أن يصنع هذه الأمور، وإذا ثبتت بالنقل الصحيح آمنا بها وسلمنا. ممكن أن تنكسر الشمس لقضية إذا أخبرنا عنها ووصل إلينا بالخبر الصحيح، ممكن أن القمر يخسر، ممكن أن ينشق، ممكن أن في الكون تصير أحداث، ممكن أن الشمس ترتد كما نقل المسلمون في القضية المعروفة، ممكن أن يكون هناك دم تحت كل حجر على أثر قضية الإمام الحسين عليه السلام. إذا نقل إلينا بالنقل الصحيح المتواتر كما هو بالفعل نحن نسلم، لذلك لا نستطيع تفسيره تفسيرا اعتياديا، ولكن ما دام يأتي من منفذ الغيب والإعجاز فنحن نؤمن به. قضية مثل قضية الحسين التي تشاطرت في حزنها السماء مع الأرض وتساعدت الكائنات في الألم والحزن عليها، أي من في السماوات أي من في الأرض، رسول الله خير منهم جميعا، وقد حزن وبكى وتألم لمصاب الحسين عليه السلام. يقول وشاطرت الأرض السماء بنعيها فواحدة تنعى وأخرى تعدد، وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا، والمعزى محمد يلوح له الثقلان، ثقل ممزق بسهم وثقل بالفلات مقدد، فعترته بالسيف بعض وبعضهم بسم وبعض بالفلات مشرد. يقول أرباب الخبر بينما أم سلمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله نائمة في بيتها يوم العاشر من محرم سنة 61، وإذا بها ترى في منامها رسول الله قد وضع عمامته جانبا وهو أشعث الرأس باكي العين، نظرت إليه لا أبكى الله عينيك يا رسول الله مما بكاؤك؟ قال لها يا أم سلمة ما زلت أجمع دم ولدي الحسين من تراب كربلاء، فلقد قتلوه عطشانا غريبا لما سمعت ذلك فاقت من نومتها ذهبت إلى قارورة أعطاها رسول الله فيها من تراب كربلاء وإذا بها ترى تلك القارورة قد فاضت دما عبيطا جلست لاطمة رأسها وهي تنادي وولدها وحسينا أنا لقعد أنا لقعد على درب الضعون درب الضعون والسائل يرحون يرحون ويجون وكل من لها غياب يلفون وانا غايب الحياة يا مدفوع فأي شهيد أصلت الشمس قده ومشهدها من نوره وأي ذبيح داست الخيل صدره وفرسانها من ذكره تتجمع ولو علمت تلك الخيول كأهلها نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمك ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والمؤمنين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
أيها الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة الشيخ فوزي آل سيف. نتمنى لكم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ناداهم صارخون من بعد ما قبروا ناداهم بعد ما قبروا أين الأسرة والتيجان أين الأسرة والتيجان والحلل أين الوجود كانت منى نعمة من دونها تضرب الأستار والكلل. فأفصح القبر عنه تلك الوجوه، تلك الوجوه عليها الدود يقتتلون. قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. قد أكلوا وطالما غمروا دورا لتحصنهم، ففارقوا والأهلي وانتقلوا وانتقلوا. وطالما وطالما كنز الأموال وادخروا فخلفوها على الأعداء وارتحلوا أضحت منازلهم، أضحت منازلهم قفرا معطلة وساكنوها وساكنوها إلى الأجداد إلى الأجداد قد رحلوا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في أرض المقاومة. فلسطين على بركان من الغضب. حياكم الله. باتت الأوضاع في فلسطين المحتلة ملتهبة ومشتعلة في ظل مماطلات الاحتلال وفي ظل سياساته العدوانية والتوسعية والإرهابية، في وقت لم تحصل فيه السلطة الفلسطينية على أي تنفيذ لوعود الاحتلال واتفاقياته، وفي وقت لم تحقق التهدئة في غزة أي مكسب للجانب الفلسطيني، في وقت تتصاعد حالة الغليان الشعبي من اتفاقيات التطبيع المحربة بين كيان الاحتلال وبعض الأنظمة العربية الرسمية ناهيك عن بروز إضرابات للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. هذه الملفات الساخنة بلا شك لها تداعياتها ولا قدرتها لها قدرتها على الاشتعال في أي لحظة، خصوصا وأن كيان الاحتلال الصهيوني يمارس سياسات إرهابية خطيرة، خاصة في ظل حكومة نتنياهو التي أغضبت حتى المستوطنين الصهاينة أنفسهم جراء ملفات فساده وطغيانه وعلوه. الملف البارز هذه الأيام هو ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والذين يتعرضون لأسوأ معاملة وحشية من قبل كيان الاحتلال، مما يفتح الباب لكثير من الاحتمالات التي يمكن أن تفجر الوضع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في أرض المقاومة. فلسطين على بركان من الغضب، نعم موضوع ومحور النقاش. نستمع في بداية هذا اللقاء إلى مسامة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. الشعب الفلسطيني على موعد مع تفجر بركان من الغضب، وهذا الغضب الفلسطيني له ما يبرره. فالشعب الفلسطيني الذي يحتل الكيان الصهيوني المسمى إسرائيل معظم أجزاء فلسطين، هذا الكيان الذي يتوسع في بناء المستوطنات لليهود منذ عام 1948 وحتى اليوم، وعندما يدرك الفلسطينيون أن معظم الدول العربية قد تخلت عنه بل وتحاربه في كل محفل وفي كل البلاد العربية نيابة عن الكيان الصهيوني، وعندما يكتشف أيضا أن معظم الأنظمة العربية باتت في صف الكيان الصهيوني من خلال التطبيع المباشر، فإن النتيجة الحتمية هي أن يتفجر هذا الشعب الفلسطيني كالبركان الذي لا يبقي ولا يذر، ويتجه نحو تحرير أرضه التي اغتصبت وحريته التي سلبت. لذلك فالفلسطينيون على موعد مع ثورة، وسيكون محور المقاومة والشعوب العربية الحرة إلى جانب الفلسطينيون عندما يقررون الثورة ضد الكيان الصهيوني الغاصب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المساهمة والمشاركة معنا. طبعا كتبت لنا الأخت هدى الرحمة من البحرين تقول: بعد السلام التحية عليكم السلام أختي الكريمة، مبارك لكم وعليكم المولد النبوي الشريف، وشكرا جزيلا لكم. أشكر الأخت الفاضلة حقيقة. تقول الأخت هدى الرحمة من البحرين طبعا في مساهمتها، نعم، من حقوق النبي طاعته صلى الله عليه وآله. وطاعة النبي فرض محتم على الناس كطاعة الله سبحانه وتعالى، إذ هو سفير إلى العباد وأمينه على الوحي ومنار هدايته الوضاء. بارك الله بالأخت الفاضلة والكريمة على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أشكر الأخ أبو أحمد العيثان من السعودية على إرساله لنا ملصقات، نقول له أيضا مباركين بمولد الحبيب الهادي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشكرا جزيلا على التواصل معنا. أشكر الأخ أبو محمد أيضا الذي أرسل إلينا مجموعة من المساهمات والمشاركات المصورة وغيرها، نشكره جزيل الشكر على هذا التواصل. ما هي أهم الملفات المشتعلة في فلسطين المحتلة والتي تشكل تهديدا جديا لسلطات الاحتلال الصهيوني؟ كيف يمكن تقييم ردود الفعل الفلسطينية لمسار التطبيع الذي تقوم به بعض الأنظمة العربية الرسمية؟ إلى أي مدى يمكن أن يتحمل الأسرى والشعب الفلسطيني سياسات الاضطهاد الصهيونية، وإلى متى تبقى الأمور في صالح الاحتلال؟ فلسطين على بركان من الغضب، إذن سيكون محور النقاش في لقائنا هذا من أرض المقاومة. رافقنا
السلام عليكم، سوف أتكلم عن الغضب الفلسطيني وما يحصل الآن في فلسطين من حالات تهشمية وما تقوم به الجيش الإسرائيلي المجرم. أنا سوف أتكلم عن الأسير ماهر الأخرس الذي المضرب عن الطعام وهو يعاني من 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 وضع صحي تعيس جدا، ولحتى الآن لم تتحرك أي هيئة أو جمعية لكي تنقذ هذا الأسير الذي هو في حالة يرثى لها وربما على الأرجح أن يموت. يعني هو يضرب عن الطعام لأجل أن كمناشدة للعالم للإنسانية للأمم وللجميع أن ينقذوا هذا الأسير، ولكن لا أحد يأبه لهؤلاء. الشعب الفلسطيني يعيش معاناة، وكلما رأيت طفل فلسطيني في القدس أو في غزة عندما تنظر إلى الطفل الذي لم يتجاوز السادسة من عمره يتعامل مع الجند الإسرائيلي في عنف وكأنه رجل صغير، هذا لأنه لقد نشأ هؤلاء الأطفال وهذه الأجيال على الإجرام وعلى العنف، كل شيء أمام أعينهم. عندما كان يدخلون الجيش الصهيوني إلى بيوتهم هم نيام وينقذونهم ويقتلون أباءهم وأمهاتهم ويقتدونهم إلى الأسر، هذا كله لقد ولد ويعني جعل في نفوس هؤلاء الأطفال وهذه الأجيال نوع من الشراسة سوف تعكس على الإسرائيليين، وأي يعني ممكن أن نسمي هذا الانتقام. الغضب الفلسطيني هذا حقهم ولا أحد يلومهم، لا أحد يلوم الشعب الفلسطيني، ولكن بإذن الله يد الله فوق أيديهم. لبيكم يا شعب فلسطين، لبيكم يا أمهات فلسطين، قلوبنا معكم، إننا نبكي عليكم، إننا ندعو لكم، ولكن اعلموا وتوكلوا بالله الواحد الأحد، إن بإذن الله تعالى وبحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله الذي تم الإساءة له، إننا سوف ننتصر، وانتظروا دخولنا إلى القدس قريبا بإذن الله. مريم دولابي، جنوب لبنان، لبيك يا شعب فلسطين. We'll be right back.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. شكرا للأخ العزيز والفاضل أحمد فارس من سوريا والأخت الكريمة والفاضلة مريم دولابي من لبنان على هذه المشاركة. في هذه اللحظات يلتحق بنا الكاتب والصحفي السوري والخبير السياسي الأستاذ سعيد فارس. السلام عليكم.
وعليكم السلام، شكرا لكم.
حياكم الله بياكم أستاذ سعيد. ونحن نتحدث عن فلسطين على بركان من الغضب، نسأل عن أهم الملفات المشتعلة في فلسطين المحتلة والتي تشكل تهديد جدي لسلطات الاحتلال الصهيوني. تفضل.
المقاومة في فلسطين مستمرة، الشعب الفلسطيني ثائر وغاضب حول كثير من العناوين، منها على رأس هذه العناوين هي القدس والكرامة الفلسطيني والشرف الفلسطيني والأرض الفلسطينية. هذه عناوين لا شك بأنها تتفاعل في نفس كل فلسطيني ونفس كل شريف في دول محور وقوى المقاومة. المقاومة في فلسطين المحتلة مستمرة بإرادة قوية وبدعم لا متناهي ودعم قوي وشريف ومخلص من دول محور المقاومة على رأس الجمهورية الإسلامية في إيران.
طيب. لا بأس هنا نسأل أستاذ سعيد حول النظر أو كيفية تقييم ردود الفعل الفلسطينية لقضية مسار التطبيع الذي قامت به بعض الرجعيات في الأنظمة العربية خصوصا تلك المطلعة على الخليج الفارسي.
من أوعى شعوب المنطقة ومن أرفع ميزات ومقومات الشرف العربي والشرف الفلسطيني هو في داخل فلسطين المحتلة. فالشعب الفلسطيني أصبح واعيا لقضيته ولوجوده ولمستقبله. لذلك كل الشعب الفلسطيني يدرك جيدا بأن أنظمة الحكم الوهابي في الخليج وأنظمة أخرى في الأمتين العربية والإسلامية هي تلهث وتتمنى التطبيع مع العدو الصهيوني. لذلك حددوا خياراتهم جيدا الأخوة الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وحددوا هدفهم بشكل جيد ولمسوا وتلمسوا أصدقاء القضية الفلسطينية وأشقاء القضية الفلسطينية الحقيقيين الذين هم حركات المقاومة التي تدعمها إيران وحركات المقاومة التي تدعمها سوريا وحركات المقاومة التي تدعمها المقاومة اليمنية. لذلك أنا على أمل كبير وثقة كبيرة بأن الشعب الفلسطيني سيثور وينتفض والانتفاضة المقبلة قريبة جدا
إن شاء الله. حقيقة اليوم انتهاكات الاحتلال لاتفاقياته التي وقع أساسا مع السلطة الفلسطينية مع الوضع في غزة، البعض يسأل هل سيكون لها تأثير حتمي في انفجار الوضع الفلسطيني أم لا، لكن لا بأس هنا أن أعرج على ملف الأسرة الذي بات ساخنا وأتوقف عند أهم معالمه التي يمكن أن تفجر ثورة جديدة للأمعاء الخاوية. تفضل.
سيدي الكريم الحديث لي.
نعم سيد سعيد، هل الصوت واضح لديك؟
نعم. سيدي الكريم، موضوع الأسرى الفلسطينيين هو موضوع مؤلم للأخوة الفلسطينيين وبآن واحد هو موضوع يفجر الثورة في داخل العقول والنفوس والوجدان الفلسطيني.
نعم.
الموضوع الأسرى الفلسطينيين هو موضوع يخدم القضية الفلسطينية ويخدم التوجه الثوري وتوجه المقاومة لدى الشعب الفلسطيني، لأنه هو البرهان الحقيقي على عدوانية وعنصرية الكيان الصهيوني الغاصب. وبالتالي لا يتأثر الشعب الفلسطيني في عمليات التجويع، ولا يتأثر في عملية حصار، ولا يتأثر في عملية التطبيع، لأنه الشعب الفلسطيني فعلا كما قلت وحركة التاريخ بالحقب الماضي تؤكد بأن الشعب الفلسطيني حدد خياراته جيدا وحدد وجوده ومستقبله بشكل جيد. لذلك قضية الأسرى الفلسطينيين هي قضية جوهرية في الصراع مع العدو الصهيوني، وهي من أولويات تفجير الثورة والمقاومة داخل الأرض الفلسطينية.
طيب. حقيقة أستاذي الفاضل أستاذ سعيد، أشكركم على كل ما تفضلتم به، ونقول أيضا بأن الشعب الفلسطيني شعب قدم التضحيات والتضحيات ولا زال يقدم. أن تكون هناك دول مطبعة مع الكيان، أن تخون القضية الفلسطينية، فهذا من الأمور الطبيعية والبديهية والتي باتت تتكرر دائما. اسمح لي أن أتقدم لك بالشكر الجزيل أستاذ سعيد فارس، الكاتب والصحفي والخبير السياسي السوري، حدثنا من دمشق. شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا في هذا اليوم.
شكرا.
بارك الله فيكم.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
شكرا للمساهمات التي تصلنا عبر الواتساب. كتب الأخ العزيز والفاضل محمد يقول: بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي محمد وحيا الله أهل العراق. دائما إن القضية الفلسطينية ستبقى كالدماء تسري في عروقنا، وإن فلسطين بالفعل باتت على بركان من الغضب بسبب خيانة الإخوة وكذلك تماهي العدوان في عنجهيته وعدوانه على أهلنا في فلسطين. محمد من العراق. نعم الأخ العزيز والفاضل أبو علي من البحرين كتب يقول: سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى أرض المقاومة، إلى أرض العزة والشموخ، أرض فلسطين الحبيبة. عبر أثير إذاعة طهران نقول لكم: إنكم والله المنتصرون والغالبون، وأن الصهاينة هم الخاسرون بالتأكيد. شكرا للأخ أبو علي من البحرين.
السلام عليكم، أسعد الله مساءكم. طبعا بظل المتغيرات الحاصلة في الوطن العربي من عمليات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الغاصب، طبعا بعض الدول المتآمرة أو بعض الحكومات المتآمرة، طبعا هذه الدول وهي الحكومات التي تقوم بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي تقوم بزارة ببيع القضية الفلسطينية وخيانة القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، ولا وهي القضية الفلسطينية. طبعا هذه الحكومات تقدم حجج واهية للتطبيع على أساس وعود كاذبة من الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل الغاصبة، مثل كما حدث في السودان مثلا برفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. طبعا حججهم دائما جاهزة ومعدة سابقا: نحن نسعى للسلام في الوطن العربي، نسعى لازدهار بلداننا ورفاهية شعوبنا. طبعا كلها وعود كاذبة من الكيان الغاصب. نلاحظ كانت عدة اتفاقيات بين بعض الدول العربية والكيان الغاصب. الكيان الغاصب لم ينفذ أي من وعوده، حتى مع الشعب الفلسطيني المغتصب لم يحقق وعوده أبدا، لا في غزة في أحدث واقعة منذ فترة، الأسير المضرب عن الطعام، الأسير الأخرس. إسرائيل منعت موظفي الأمم المتحدة من الدخول وتغطية الحالة، حالة الأسير الأخرس. طبعا ليس بجديد، الكيان الإسرائيلي الغاصب معروف على مر التاريخ بوعوده الكاذبة. طبعا هذا بإذن الله سيؤدي إلى بركان فلسطيني سيقذف بحممه كامل أراضي المغتصبة التي تسيطر عليها إسرائيل. طبعا القضية الفلسطينية ستبقى قضية مركزية للشعب الفلسطيني والدول بمحور المقاومة، وإن شاء الله بتوحيد صفوف الفلسطينيين وتكاتف الفصائل المسلحة الوطنية طبعا المقاومة، بإذن الله الأرض ستتحرر وإن شاء الله فلسطين ستبقى حرة عربية أبرية. أحمد الفارس من سوريا، شكرا.
شكرا جزيلا لك العزيز والفاضل مرة أخرى أحمد الفارس من سوريا على هذه المساهمة والمشاركة معنا، ربما في الدقائق المعدودة من عمر هذا اللقاء في أرض المقاومة. نقول بأن الملف البارز هذه الأيام والذي يتم الحديث عنه دائما هو ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، يتعرضون لأسوأ معاملة وحشية من قبل كيان الاحتلال الصهيوني، مما يفتح الباب لكثير من الاحتمالات أن يفجر الوضع الداخلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين حذرت من مغبة استمرار الاحتلال بالتعنت في قضية الأسير بالتحديد ماهر الأخرس والذي أشرف على يومه المئوي في الإضراب المفتوح عن الطعام، وحملت أوساط في القيادة الفلسطينية الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأخرس، وحذرت من الانفجار الذي قد يشهده الشارع الفلسطيني في حال حدوث مكروه له لا سمح الله، خاصة وأن الأطباء يؤكدون أن حالة الأسير تتدهور في كل ساعة وأنه يدخل في غيبوبة بين الحين والآخر. أوساط في القيادة الفلسطينية حذرت أيضا من مغبة استمرار الاحتلال في تعنته في قضية الأخرس بوصفه يتحمل مسؤولية كاملة عن حياة الأسير بالذات. في هذه الدقائق المعدودة من عمر هذا اللقاء نقول بأن حياة الأسير الأخرس بالإضافة إلى كل الذين هم في سجون الاحتلال، الأسرى الفلسطينيين ملفهم سيبقى ملفا مفتوحا حتى إنهاء هذا العدوان. أما بالنسبة للوضع في داخل فلسطين فهو مفتوح على كل الاحتمالات بسبب الممارسات اللا إنسانية واللا أخلاقية والغير طبيعية حقيقة بحق الشعب الفلسطيني، بحق الأسرى، بحق المواطنين. أن تهرول دول عربية تسمى عربية وإسلامية باتجاه وبصوب الاحتلال بدلا أن تهرول نحو فلسطين والقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، فهذا من الأمور التي لا يمكن فهمها بأي حال من الأحوال. لماذا كل هذا الخضوع؟ لماذا كل هذا الذل من قبل هؤلاء؟ وما الذي يمكن أن يجنوه من خلال تعاملهم مع الكيان الصهيوني ورضوخهم لإملاءاته ولسياساته المستمرة ضد العرب والمسلمين والتي لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة بعد عقود وعقود من الزمن؟ لا بأس هنا أن نذكر أن هناك دول لها الشرف في أنها تقف في المعسكر المقابل كالجمهورية الإسلامية في إيران، لبنان، سوريا، العراق، أبناء الشعب الفلسطيني الأحرار، كلهم بمقابل وبمواجهة هذا الاحتلال وتعنته وجبروته وكل ممارساته اللا إنسانية. عند أرض المقاومة توقفنا في فلسطين وبركانها الذي يمكن أن ينطلق في أي لحظة. حتى الملتقى بإذن تعالى، السلام عليكم.
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأطول أفديكم، أناديكم أشد على التي أحيا نصيبي من مآسيكم، وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب يعطيكم، فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم، أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأطول أفديكم. أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
رحمة العالمين.
كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل
باسم حيدر،
علي حيدر،
أمير فوزي،
وبلال البحراني. من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله 25 من العمر، فكر عمه أبو طالب رضي الله عنه في تزويجه، وفي ذات يوم قال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وآله:
يا ابن أخ، إني أريد أن أزوجك ولكن لا مال لدي، لا مال لي أساعدك به، وإن خديجة قرابتي والكثير من أبناء قريش يعملون عندها، فهي امرأة غنية وصالحة، فهل ترغب في العمل معها؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم يا عم. وخرج أبو طالب ليخبر خديجة بنت خويلد بموافقة رسول الله صلى الله عليه وآله في العمل معها. فقبلت خديجة والتفتت إلى غلامها ميسرة وقالت له:
يا ميسرة.
نعم.
اخرج مع محمد في التجارة ولا تفارقه، فإنه حديث عهد في التجارة.
سمعا وطاعة.
وسافر رسول الله صلى الله عليه وآله مع ميسرة للتجارة بأموال خديجة، وعاد إلى مكة بالربح الوفير. فقال ميسرة لرسول الله صلى الله عليه وآله:
لو تقدمت يا مولاي إلى مكة وبشرت خديجة بما قد ربحناه لكان ذلك أنفع لك.
فتقدم محمد صلى الله عليه وآله على راحلته، فكانت خديجة بنت خويلد في ذلك اليوم جالسة في غرفة في دارها مع أبيها، فظهر لها رسول الله صلى الله عليه وآله راكبا والغمامة فوق رأسه تظلل له من حرارة الشمس.
ماذا أرى؟ هو ورب الكعبة الرجل الذي رأيته من قبل في منامي، وأخبرني عمي ورقة أنه يتيم عبد الله بن عبد المطلب. أبي، أليس ذاك القادم محمدا؟
بلى، ومعه ميسرة، لقد عاد من تجارتهما.
أترى يا أبي تلك الغمامة التي تسير مع محمد؟
نعم يا ابنتي، إنها تظلل له من حرارة الشمس، إنه لأمر عجيب.
لا شك أن لهذا الراكب شأنا عظيما.
وأخذت خديجة تسأل غلامها ميسرة عن أمر محمد، وقالت له:
حدثني يا ميسرة عن محمد.
يا مولاتي، لقد جزنا عقبات بليلة كنا نجوزها بأيام كثيرة، وربحنا في هذه السفرة ما لم نربح من 40 سنة ببركة مولاي محمد.
كيف يكون ذلك يا ميسرة؟
إن محمدا ليس كبقية الرجال يا مولاتي.
كيف؟ أوضح لي.
لقد سرت مع محمد حتى وصلنا إلى شجرة في الطريق، فجلسنا نستظل بظلها، فجاءنا راهب يقال له نسطور، فاستقبل محمدا وقبل يديه ورجليه، وسمعته يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك أنت النبي الموعود.
وكيف عرف ذلك؟
قال إنه شاهد فيه علامات النبوة التي بشر بها موسى وعيسى،